إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى فضل بعض الشهور على بعض، كما فضل بعض الأيام على بعض، كما فضل بعض الليالي على بعض. يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن من الأشهر التي لها من الفضل ما ثبتت به السنة وقد حصل عند الناس فيه من الزيادات والإحداث بما يخالف الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أشد تحذير من أن يحدثوا في دين الله عز وجل، وأن يأتوا بالبدع والضلالات، لما في ذلك من الشر العظيم، ولما في ذلك من فتح أبواب الفتنة بين المسلمين. عباد الله، إننا في هذا الشهر، في شهر شعبان، هذا الشهر وردت له فضائل، وحصل عند الناس صنوف من البدع والمحدثات فيه. شهر شعبان من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرا غير رمضان إلا شعبان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. وجاء في رواية لمسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان. قال أهل العلم دل حديث عائشة وما جاء في معناه كحديث أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره من الشهور، بخلاف ما هو مشهور عند الناس من صيام شهر رجب وغير ذلك، فإن هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا سأل سائل ما الحكمة التي من أجلها كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال أسامة رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور مثل ما تصوم في شعبان، قال نعم شهر يغفل الناس عنه وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث يكشف لنا علة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. أولا لأنه شهر يغفل الناس عنه، فأنت تلحظ أن أكثر الناس في شعبان يكثرون ويقبلون على أعمالهم من أجل التفرغ في رمضان، وهكذا يكثرون من التجارات ويكثرون من سد أعمالهم من أجل ما يرونه من ضيق أيامه بقرب شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الناس يغفلون عن الصيام فيه. العلة الثانية أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. أيضا مما ورد فيما يتعلق بشعبان ما أخرج ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث جاء من طرق متكاثرة يتقوى بها ويرتقي للحجية، فهذا أيضا يبين لنا فضيلة النصف من شعبان. لكن هل يشرع للمسلم أن يعمل فيه أعمالا زائدة على خلاف المعتاد؟ إنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي ليلة النصف من شعبان، ولا أنه كان يعطيها زيادة من العبادة والطاعة، ولا ثبت ذلك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم حصل اختلاف بين التابعين فمنهم من كان يحث على زيادة العبادة في ليلة النصف من شعبان، ومنهم من كان يحذر من ذلك، كان يحث على ذلك بعض علماء أهل الشام، وكان يحذر من ذلك بعض علماء أهل الحجاز، وثبت ذلك عن جماعة من أهل المدينة، وهو قول مالك وغيره من أهل العلم. والصحيح من هذا أن ليلة النصف من شعبان ليست لها خصيصة على غيرها من الليالي، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة، أنه يغفر لجميع الخلق إلا لمشرك أو مشاحن، فما حث ولا رغب ولا أمر بزيادة الطاعة أو الإقبال على الله عز وجل في تلك الليلة. وعلى هذا فلا يشرع التعبد على خلاف المعتاد في ليلة النصف من شعبان. وبعضهم ربما يجتمع في المسجد ويلبس أحسن ثيابه ويبخرون المسجد ويحيون تلك الليلة، وهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ومما جاء أيضا فيما يتعلق بشعبان ما أخرجه الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في قبوله ورده، والصحيح أنه حديث حسن مقبول. ومعنى ذلك أن العبد إذا لم يصم من أول شعبان وبقي مفطرا حتى إذا انتصف شعبان ثم أراد أن يصوم، فإن الصيام في هذا الوقت مكروه كراهة تنزيه. ثم جاء التأكيد في النهي والمنع لمن أراد أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والصحيح في هذه المسألة عند أهل العلم أن صيام النصف من شعبان وما فوقه، فإن كان قد صام من أول الشهر فلا كراهة، وإذا لم يصم من أول الشهر فمنهي عن ابتداء الصيام من نصف شعبان وما فوقه، فإن كان قبل رمضان فإنه منهي نهي تحريم عن الصيام أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا وافق صوما يصومه الشخص، كمن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين، أو من يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. فمثل هذا لا حرج عليه أن يصوم لأنه وافق صوما يصومه ولم يتقصد أن يصوم قبل رمضان، لما جاء في النهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. عباد الله، هذا ملخص ما يتعلق بشعبان. أولا أن هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر أيامه، والعلة في ذلك أنه شهر يغفل الناس عنه، ثانيا أنه شهر ترفع فيه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم. الأمر الثاني فيما يتعلق بشعبان أن ليلة النصف لها مزية من حيث أن الله عز وجل يغفر لجميع الخلق إلا لمشرك أو مشاح، فعلى كل عبد أن يحذر من الشرك وأن يحذر من الشحناء وأن يحذر من البغضاء وأن يحذر من الحسد والحقد وأن يكون سليم الصدر لإخوانه المسلمين من أجل أن تخشاه مغفرة الله سبحانه. وأن ليلة النصف من شعبان لا تشرع فيها العبادة على خلاف المعتاد. وهكذا أيضا وهو الأمر الثالث فيما يتعلق بشعبان أنه يكره ابتداء الصيام من النصف من شعبان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لمن لم يكن قد صام من أول الشهر، أما من كان قد صام من أول الشهر فلا حرج عليه أن يصوم من النصف من شعبان وما بعده. الأمر الأخير أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن وافق صياما يصومه. فهذا ملخص ما يتعلق بشعبان، نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، إن من البدع العظام والمخالفات الجسام التي يحدثها أهلها في شهر شعبان لهو ما يقوم به الصوفية وأضرابهم من إشاعة الزيارة المعروفة بزيارة شعب نبي الله هود عليه السلام. أولا عباد الله، إن قبر نبي الله هود عليه السلام قد اختلف فيه اختلافا كثيرا كما بين ذلك المؤرخون، مع أن الصحيح في ذلك أنه في حضر موت، لكن على وجه التحديد فإن قبره لا يعلم. ثانيا، لو ثبت أن القبر الموجود الآن هو قبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، فمن الذي شرع زيارته؟ ومن الذي رغب في الاحتفال عنده؟ ومن الذي حث على الاجتماع حول قبره؟ فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في أي حديث أو في أي أمر أو في أي موضع عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، فلو كان هذا من ديننا لبينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى اليمن، ولم ينقل عن واحد منهم أنه أتى زائرا قبر نبي الله هود عليه السلام. فقد جاء إلى اليمن علي وأبو موسى ومعاذ وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يأتي عن واحد منهم أنه زار هذا القبر المزعوم لنبي الله هود عليه الصلاة والسلام. أيضا يضاف إلى ذلك عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في قبور الأنبياء والصالحين، وكان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم من حديث جندب رضي الله عنه. عباد الله، فكان الواجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الزيارات المحدثة. وأنت إذا نظرت في التاريخ ونظرت إلى الدلائل التي يستدل بها القوم على إثبات هذا القبر، يبين لك أن هذه الزيارة إنما هي من سنن الجاهلية، وأنها كانت قبل الإسلام، وأن الإسلام قد هدم ما كان في الجاهلية. فهؤلاء يتبعون الإسلام أم يتبعون أهل الجاهلية؟ عباد الله، ناهيك عما يحصل في تلك الزيارة من المحدثات الكبيرة والشركيات العظيمة، فإن العيدروس في كتابه بذل المجهود يصرح أنهم ما يأتون إلى قبر نبي الله هود عليه السلام إلا طلبا للشفاعة، إلا طلبا للشفاعة، وهذا هو عين ما وقع فيه المشركون. قال الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى طلبهم للشفاعة من آلهتهم وأنهم شفعاء لهم عند الله، سمى ذلك شركا به سبحانه وتعالى، وسمى ذلك عبادة لغيره سبحانه وتعالى. أيضا مما يحصل في تلك الزيارة المضاهاة بحج بيت الله الحرام، فإنهم يبتدئون الذهاب من الثامن من شعبان وينتهي إلى الثالث عشر من شعبان مضاهاة بحج بيت الله الحرام. كذلك أيضا عندهم ميقات يسمون البدء من بالتهاويل، فإذا أرادوا الزيارة يمرون على عينات ونحو ذلك من القبور ويقولون يا هود يا هود. وهكذا أيضا مما يحصل عندهم ما يسمى بالمحذفة، فإنهم يرمونها، وهذا مضاهاة لرمي الجمار. كذلك أيضا الاغتسال في يوم الثامن، وهذا مضاهاة بالاغتسال في يوم التروية. كذلك أيضا الصلاة خلف مقام عمر المحضار، وهذه مضاهاة بالصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام. يوم العاشر يعتبرونه يوم عيد مضاهاة بعيد الأضحى. يوم العاشر كذلك يذبحون فيه وينحرون مضاهاة بيوم عيد الأضحى، لأنه يشرع فيه النحر وأيضا يشرع فيه الذبح. كذلك أيضا الوقفة في الزيارة، وهي تعتبر ركنا عندهم، من فاتته فقد فاتته الفضيلة. كذلك يذكرون في كتبهم ويسطرون في تواليفهم، حتى قال بعضهم وقفة تشبه بالحج، يدعون في ذلك الفج، الأرض منها ترتج بصوت واحد يا هود. هذا موجود في كتبهم وفي مؤلفاتهم. كذلك أيضا عندهم من سنن الزيارة الشرب من ذلك النهر مضاهاة بماء زمزم، وإذا رجعوا إلى أهلهم اغترفوا منه مضاهاة لما يفعل الحجاج والمعتمرون من الاتيان بالهدايا بماء زمزم. كذلك أيضا من سنن الزيارة عندهم الحلق أو التقصير لمن اقترب من مدينته أو من قريته مضاهاة كذلك بالحلق والتقصير في الحج والعمرة. كذلك أيضا عندهم الطواف حول مقبرة كريم كالطواف القدوم، وهذا أيضا من المضاهاة لحج بيت الله الحرام. وهكذا أيضا عندهم التعجل، من يتعجل بيوم ويتأخر بيوم مثل ما يحصل في أيام التشريق، وهذا كله مزبور في كتبهم وموضح في رسائلهم التي ألفوها وكتبوها وصنفوها، ليست بكذب عليهم ولا بمخترع. فالواجب على المسلمين أن يحذروا كل الحذر من حبائل الشرك ومن وسائله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك أعظم تحذير، حذرنا من الشرك ومن عبادة غير الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان يحذر في آخر أيامه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلا أنه يحذر من هذه الخصال ومن هذه الأعمال، يحذر هذه الأمة أن تتبع سنن أهل الكتاب وسنن أهل الجاهلية فيقعون فيما وقعوا فيه. والمطلوب عباد الله أن يقبل المسلم على عبادة ربه في بيوت الله، وأن يحيي العبادة في بيته، وأن يكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن دعاء الله سبحانه، وأن يصلح بصره وسمعه وقلبه ولسانه وجوارحه وأعماله وأفعاله، وأن يكون مستقيما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهما الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن محدثات الآراء، بعيدا عن الضلالات والمخترعات التي فرقت جمع المسلمين ومزقت كلمتهم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وإننا نرى بأم أعيننا هذا الاختلاف، فما هو المخرج؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يرشد ويدل ويبين ويهدي إلى المخرج من هذه الفتن، فيقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالسنة تجمع ومحدثات الأمور تفرق وتمزق. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهما، والحديث حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بالذنب يصيبه أحدهما. فأنت إذا رأيت التفرق في أوساط المسلمين، ما سبب ذلك؟ سببه البدع، سببه المعاصي، سببه مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يوطن نفسه على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف وتقوى الشوكة، وبذلك ينهزم أعداء الله ويخافون من المسلمين. لكن لما اشتغل المسلمون بأنفسهم وبهذه المخالفات صاروا لقمة سائغة لأعدائهم. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يصلح فساد قلوبنا وفساد أسماعنا وفساد أبصارنا وفساد جوارحنا. اللهم من أراد بالإسلام وأهله سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.